الوجه العاشر من الوجوه التي يمكن أيضا أن يستدل بها على وجوب الفحص والمنع عن جريان الأصول التخصيصية، لأن ما قبل الفحص الشبهات الحسنية ما ذكره بعض الأعلام بناء على مبناه من كبرى انقلاب النسبة في باب التعارض. يوجد الكبرى تسمى بانقلاب النسبة، يقصد بها انه هل يكون التخصيص تخصيص دليل بدليل اخر يختص بما اذا كان احد الدليلين مدلوله اخر من الدليل الاخر والاخر مدلوله وظهوره اعم، او يعم ما اذا كان احد الدليلين كلا الدليلين من حيث المدلول كلاهما مثلا مدلولهما متعارض بنحو تباين، لكن احدهما حجة في بعض ذلك المدلول، المقدار الحجة من الاخر، فاذا يخصص ذات الاخر بالمقدار الحجة من هذا. مثلا اذا ورد اكرم كل عالم، ورد لا يجب اسلام العالم والان بحسب المدلول متباينان ليس احدهما اخف من الاخر. لو ورد دليل يقول لانه لا يجب اكرام العالم الفاسق، اكرم كل عالم خصص لا يجب اكرام العالم الفاسق، لان لا يجب اكرام العالم الفاسق اخاف من اكرم العالم، ويصبح اكرم العالم حجة في الباقي في وجود اكرام العالم العادل، ويكون حينئذ اكرم العالم بعد التخصيص المقدار الحجة من اخاف لا يجب اكرام العادل، لا يجب اكرام العالم ويخصصه حينئذ. هذا يسمى بانقلاب النسبة، لانه قبل التخصيص بلا يجب اكرام العالم الفاسق كان اكرم العالم نسبته الى لا يجب اكرام العالم العموم التباين، بعد تخصيص احد المتباينين بمخصص وارد عليه يصبح المقدار الحجة من اخاف، تنقلب نسبته بلحاظ ما هو الحجة مع المباين فيخصص المباين به. هذا بحث يسمى بانقلاب، هل تنقلب النسبة بعد التخصيص او لا تنقلب؟ بناء على الانقلاب حينئذ يمكن الجمع بين المتباينين بالتخصيص، بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض باقيا بين لا يجب اكرام العالم وبين اكرم العالم في العالم العادل لا محالة، لان ذاك يدل على وجود اكرامه هذا يدل على عدم وجود اكرامه، والنسبة باقية على التباين بلحاظ المدلول وان كان اخف بلحاظ الحجة، والميزان في التخصيص الأخصية في المدلول ولا أخصية في المدلول. هذا بحث انقلاب حينئذ. بناء على هذا المبنى يقول هذا العلام أننا نستطيع أن نثبت وجوب الفحص في الشبهات قبل الفحص وعدم جريان البراءة فيها بالجمع بين أدلة الأخبار الأخبارية، الأدلة التي تقدمت بين أخبار الاحتياط بين أدلة البراءة، فإن الروايات التي استدل بها الأخباري بناء على تمامية دلالتها أيضا كانت واردة في الشبهات الحكمية تدل على وجوب الاحتياط فيها، وهذه الأخبار على قسمين، قسم منها تدل على وجوب الاحتياط مطلقة الشبهة سواء قبل الفحص أو بعد الفحص، من قبل قف عند الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهذا حاله حال أخبار البراءات الدالة على البراءة في الشبهات، وأنه الناس في سعة ما لا يعلمون أو وسع ما لا يعلمون. وإنهما تعارض بنحو التباين، ذاك يقول في سعة هذا يقول في ضيق والاحتياط وجود الوقوف. لكن يوجد في روايات الاحتياط ما يكون خاصا وواردا في خصوص الشبهة قبل الفحص، وهي الروايات التي تأمر بالسؤال، انه اذا جاءكم شيء من هذا خذ بالحائط لدينك حتى تسأل. في بعض الروايات، بعض الطوائف المتقدمة في اخبار الاحتياط، كان فيها الامر بالاحتياط حتى يسأل. هذا معناه انه امر بالاحتياط في الشبهة قبل الفحص. ففي الشبهة قبل الفحص قبل السؤال، تلك الأخبار دلت على الاحتياط ووجوب الأخذ بالحائط للدين، فتكون هذه الأخبار أخف مطلقا من أخبار البرائح، لأن أخبار البرائح تشمل الشبهة قبل الفحص والشبهة بعد، وهذه الأخبار تثبت الاحتياط الشبهة قبل السؤال قبل الفحص، فتخرج من أخبار البراءة الشبهات قبل الفحص. حينئذ إذا أخرجت الشبهات قبل الفحص، سوف نخصص إطلاقات أخبار البراءة أخبار الاحتياط الأخرى التي كانت أعم، تدري في الشبهة قبل الفحص والشبهة بعد الفحص، نقيد إطلاقها بإطلاقها بإطلاق الشبهة بعد الفحص بأخبار البراءة بعد التخصيص، فإنها وإن كانت بنحو التباين أولا لكن بعد التخصيص تصبح تنقلب النسبة، ويصبح المقدار الحجة من أخبار البراءة إنما هو خصوص الشبهة بعد الفحص، فنخرج شبهات ما بعد الفحص عن إطلاق أخبار التخصيات المطلقة ونلحقها بالبراءة. وبهذا يكون قد جمعنا جمعا حرفيا بين هذه الأخبار المتعارضة ببركة كبرى انقلاب النسبة التي طبقناها بالنسبة. هذا وجه. بتطبيق كبرى انقلاب النسبة نجمع بين أخبار البراءة والاحتياط بتقييد أخبار البراءة بخصوص الشبهات بعد الفحص وتخصيص أخبار الاحتياط بالشبهات قبل الفحص. هذا أيضا وجه لإثبات وجود الفحص، وهو أنه مقتضى الجمع العرفي بين أخبار البراءة والاحتياط هو هذا، وتصنيف الشبهة الحكمية إلى صنفين، شبهة ما قبل الفحص تكون هي المقصودة والمرادة بأخبار الاحتياط يجب فيها الاحتياط، وشبهة بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الإلزام تكون مشمولة لأخبار البراءة. هذا بنفسه يكون نحو جمع يفيد في مسألة البراءة والاحتياط، نحو جمع بين الطائفتين من الأخبار التي استدل بإحداثهما الأصولي والآخر الأخباري. هذا الوجه أيضا غير تام، لأنه يتوقف أولا على قبول هذه الكبرى، سوف يأتي في مزاحة التعارض بعد الأساجير أن كبرى انقلاب النسبة غير مقبولة، وأن الميزان في التخصيص والتقييد والجمع العرفي أن يكون أحد الدليلين بحسب مدلوله ومفاده أخف من الآخر وأضيق دلالة، أما أن يكون المقدار الحجة منه أخف مدلوله مباين، لكن نصف مدلوله سقط عن الحجية فبقي حجة في النصف الآخر، والنصف الآخر أخاف، هذا لا يكفي بالتخفيف على بيان وشرح مذكور إلا تخفيفه. هذا أولا. ثانيا، لو قبلنا هذه الخبرة وأنه يمكن تخفيف أحد المتباينين بالآخر إذا كان الآخر قد سقط عن الحجية في نصفه ومخصص أو عارض يختص به، فأصبح الآخر أخاف الباقي أخاف الباقي على الحجية وما هو حجة أخاف من المباين، يجب أننا نقبل هذه الفكرة. وهذه الكبرى إنما يقبل في مورد يكون هناك دليلان متباينان ويرد على أحدهما مخفف فيبقى الحج فيه بعض مدلولهم الذي يشرح على البعض وما هو حج أخف من الآخر. وأما إذا كان هناك عام ومخصصان أحدهما أضيق من الآخر فهنا لا حتى القائل بانقلاب النسبة لا يطبق كبرى انقلاب النسبة بأن يخصص العام بأحد المخصصين ثم يلحظ النسبة بينهما بل يكون كلا المخصصين في عرض واحد يخصصان هذا العام وهذا استثناء يذكر هناك من قبل حتى نفس أصحاب هذا المسلك مسلك انقلاب النسبة. مورد انقلاب المسلمة إذا كان هناك دليلان متعارضان بنحو التباين مثلا أو كالتباين ثم أو بنحو العموم من واس ثم يرد على أحدهما مخصص ويجعل الباقي تحته أخص من الآخر. أما إذا كان مدلول الدليل مدلول الأدلة الثلاثة هناك عام وخاص وخاص آخر لذلك العام الأول لو حكمنا الخاص الأول قبل الخاص الثاني قبل الخاص الأول انقلبت النسبة بين العام والخاص إلى شكل آخر أصبح العام أخص مثلا أو عموما واجب من الخاص الأول هنا لا يطبق انقلاب النسبة بل كلا الخاصين يعملان معا على ذلك العام. هنا من أخبار الجراءة من هذا القبيل بعضها على الأقل من قبيل حديث الرافع فإن حديث الرافع بالخصوص من أحاديث البراءة وشوف حديث الرافع تكون أعم مطلقا من أخبار الاحتياط بكلا صنفيها. أخبار الاحتياط قلنا أن بعضها وارد في الشبهة قبل الفحص لأنها تأمر بالسؤال لكن بعضها وارد في مطلق الشبهة. قف عند الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاختفاء في الهلكة أو مثلا الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيره فيجتناب أمر مشتبه. هذه الأدلة التي هي واردة في الاحتياط بلا اختصاص بالشبهة قبل هذه الأدلة مع مثل حديث الرفع من أخبار البراءة وأمثال حديث وكل شيء حلال حتى يعد تعلم أنه حرام العموم والخصوص المطلق لا التباين لأن كل شيء لك حلال أو رفع ما لا يعلمون يشمل كل الشبهات الحكمية قبل الفحص بعد الفحص ويشمل الشبهات الموضوعية أيضا رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال يشمل الشبهة المصداقية الموضوعية التي منشأ الشك فيها ليس هو الشك في الحكم الكلي بل في الموضوع الخارجي حينئذ تكون أعم مطلقا من أخبار الاحتياط حتى الصنف الثاني من قبيل قف عند الشبهة أو الأمور ثلاثة أمر بين لأن تلك الروايات أخبار الاحتياط ليست شاملة للشبهات الموضوعية. أخبار الاحتياط ناظرة إلى موارد الاشتباه في الحكم الكلي أمر بين وأمر ليست ناظرة إلى الشبهات الموضوعية على نقاط تقدم في بحث أخبار الاحتياط. فتكون هذه الأخبار الاحتياط بكلا صنفيها صنف الأول والثاني أخص مطلقا من أخبار البراءة فلا يمكن أن يقال نحن نخصص أخبار البراءة أولا بالخاص الآخر الخاص الأخص وهو الصنف الدال على الاحتياط في الشبهة الفقهية قبل الفحص. فإذا خصصناه أصبح مثلا عموم من واجب أصبح أخص أخبار البراءة من أخبار الاحتياط الصنف الثاني الذي يكون شاملا للشبهتين قبل الفحص وما بعد الفحص. وأخبار البراءة تخصصت بالشبهة ما بعد الفحص فإن هذا لا يصح لأن هذا الخاص الذي خصصنا به أخبار البراءة كأخبار كالصنف الثاني من أخبار الاحتياط كلاهما خاص إعمال أحد التخصيصين قبل التخصيص الآخر ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد التخصيص بأخص الخاصين مع الخاص الآخر هذا خلاف القاعدة في باب انقلاب النسبة أيضا. مضافا إلى أن النسبة لا تتحول إلى العموم والخصوص المطلق، بل تتحول إلى العموم والخصوص من واجب، إذ يبقى لأخبار البراءة اختراق وهو الشبهة المصداقية. لا يحكم في مثل هذا المورد بانقلاب النسبة لا إلى التخصيص ولا إلى العموم والخصوص من واجب، لأن كلاهما أخص، وإذا كان كلا الدليلين أخص من الدليل الأول فيعملان معا، يخرج مقتضى الصناعة حينئذ حتى عند القائلين من انقلاب النسبة إخراج مدلول كلا الخاصين من العام، وإن كان مدلولهما في قسم منهم متداخل. الشبهة قبل الفحص يخرج من عمومات البراءة لكلا الخاصين، أم الخاص الأخاص أم الخاص العام، والشبهات ما بعد الفحص الحكمية أيضا تخرج بالخاص العام، فلا يكون هنا بابه باب انقلاب النسبة. نعم، أخبار البراءة التي تختص بالشبهات الحكمية لو قبلنا انقلاب كبرى انقلاب النسبة فيتم فيها أخبار البراءة التي تختص بالشبهات الحكمية ولا إطلاق لها للشبهات الموضوعية. من قبيل مثلا الناس كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه، فإن هذا الدليل لا يشمل الشبهات الموضوعية باعتبار أن ورود النهي ليس في الموضوعات وإنما في الأخبار، حتى يرد فيه نهيه، هذا يكون كأخبار الاحتياط الصنف الثاني، متباينان مع أخبار الاحتياط الصنف الثاني، فيكون بينهما تعارض لولا انقلاب النسبة لتخصيص أخبار كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي مثلا، وإخراج الشبهة قبل الفحص منها بالصنف الأول من أخبار الاحتياط التي هي خاصة بالسؤال، موارد السؤال عن الشبهات قبل الفحص، ثم تنقلب نسبته من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، ونخصص أخبار الاحتياط بأخباره بكل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي بعد تخصيصه بالشبهة. هذا التعليق الثاني على هذا الوجه العاشر. إلا أن كبرى انقلاب النسبة غير تامتين، حيث أن كبرى انقلاب النسبة غير تام هذا الوجه لا يتم حتى في مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، يعني حتى في أخبار البراءة المختصة للشبهات الحكمية فضلا عن أخبار البراءة المطلقة كرفع ما لا يعلمون ونحن ذلك. إلا أن أصل هذا الجمع نحن لا نحتاج إليه على ما تقدم في بحث الاحتياط والبراءة، لأن أدلة الأخبارية أو قولوا أدلة الاحتياط لم يتم منها شيء يمكن أن يكون معارضا مع أخبار البراءة، لأن مفاد أدلة الاحتياط لم يثبت منها شيء يصلح أن يكون معارضا مع أخبار البراءة، إما كان فيها ضعف في السند أو كان فيها ضعف في الدلالة، بالنتيجة لم يثبت منها شيء. فالمعتمد في إثبات وجوب الفحص أحد الوجوه الأخرى على هذا الوجه. هذا الوجوه العشرة التي ذكرت إثبات الفحص أو عدم جريان البراءة والأصول المرخصة الأخرى الشبهات قبل الفحص الحكمية. المشهور قالوا أن هذا يختص بالشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية لو شك في أن هذا مثلا لا قبع النجاسة، أو لا شك في أن هذا خمر أو ماء أو عصير عنبي، شك في أن هذا العصير العنبي غلى أو بعد لم يغلي، حرم أو لم يحرم، هذه شبهات موضوعية للحكم. هذه الشبهات الموضوعية أيضا تشملها أدلة البراءة، وفيها إطلاق لها مثلا قبل الفحص وبعد الفحص، قد يمكن الفحص عن حكم عن وضع الشبهة الموضوعية، لأن نفحص ونتأمل نسأل هذا وذاك نعلم مثلا بأنه موضوع للحرمة أو ليس موضوعا للحرمة، هل يجب الفحص ولا تجري البراءة قبل الفحص إذا كان ممكنا الشبهة الموضوعية أيضا كشبهة، أو لا يجب الفحص؟ المشهور أنه في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، وأن إطلاقات أدلة البراءة وإطلاقات أدلة الترخيص الشرعية الترخيصات الشرعية الأصول العملية إطلاقاتها تشمل
الشبهات الموضوعية قبل التحقيق. ومقتضى الصناعة أن نرجع إلى الوجوه العشرة التي بيناها في الشبهة التحقيقية لنرى أنه هل يتم شيء منها للمنع عن جريان البراءة في الشبهة الموضوعية قبل الفحص أو لا يتم شيء منها. إن تم شيء من تلك الوجوه يحكم بالشبهة الموضوعية أيضا بأنه لا تجري البراءة قبل الفحص، وإلا فيجري. الوجوه المتقدمة نحن صنفناها إلى ثلاثة أصناف، قسم منها قصور المقتضي وعدم الإطلاق في نفسه، قسم ثاني وجوه كانت تثبت المانع العقلائي، وقسم ثالث كان عبارة عن المقيد الشرعي، روايات الخاصة، أخبار التعلم أو أخبار الاحتياط بناء على انقلاب النسبة ورود بعضها في خصوص الشبهة قبل الفحص. الصنف الثالث لا إشكال أنه ليس جاريا هنا، يعني إطلاقات وأدلة البراءة لو كانت كما هي تامة في نفسها، مثلا بحث بدليلها إطلاق دليله. الوجهان العاشر والتاسع لا يجريان في شبهة الموضوعية، لأن أخبار التعلم أو أخبار وجوب الاحتياط قبل السؤال إلى هما خاصان بالشبهات الحكمية، بعض الشك في الحكم الكلي الذي بالتعلم يؤخذ من الشارع، بالسؤال يؤخذ من الإمام. وأما بيان أن هذا هل يكون خارجا لا قام عن نجاسة أو لا، هذا ليس مربوطا بالشارع دائما حتى يكون أخبار التعلم ناظرا إليها. إذن فالوجه التاسع والعاشر لا إشكال، المقيد الشرعي غير موجود في باب الشبهات الموضوعية، فإطلاقات أدلة البراءة والتخصيصات الشرعية من هذه الناحية تام. الوجه الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة إبراز المانع العقلائي، العلم الإجمالي غير موجود في مواد الشبهات الموضوعية. المانع العقلائي والعقلي كان عبارة عن العلم الإجمالي، هذا غير موجود هنا. الوضوح أن في الشبهات الموضوعية لا يوجد شبهات كلها فيها عرض واحد يبتلي بها المكلف ويعلم إجمالا بوجود التكاليف فيها. نعم في مورد لو كانت الشبهة طرفا لعلم إجمالي فلا إشكال في تعارض الأصول فيها وتساقط الشبهات الموضوعية، ليس فيها حينئذ علم إجمالي خلاف الشبه الحكمية قبل الفحص. الشبه الحكمية قبل الفحص الإنسان قبل أن يفحص عن الأحكام يعلم إجمالا بوجود شريعته وأحكام في الشريعة وأحكام إلزامية في الشريعة، خلاف الشبه الموضوعية بعد معرفة الحكم الكلي. الآن هذا الحكم موضوعه متحقق أو لا، هنا لا يوجد فيه علم إجمالي. لو فرض وجود علم إجمالي في بعض الشبهات الموضوعية بحيث اقترنت مع العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي من أجل زمان، إذن فذاك المحذور العقلائي أو العقلي غير موجود. المحذور الذي أبرزناه في الوجه الثامن والسابع ببيانه في الوجه السابع لا ببيانه في الوجه الثامن الذي كان يتوقف على العلم الإجمالي، ذاك المحذور فالمانع العقلائي لعله هنا يكون موجودا، إذ يقال بأنه هنا دليل مثلا حجية الخبر الثقة أو البينة في الموضوعات البينة، دليل حجية البينة هذا الدليل بضمه إلى تلك النقطة التي بينت في الوجه السابع، وهي أنه ملاك الإلزامي العقلاء لا يرفعون اليد عنه بمجرد الشك الناشئ من عدم الفحص عدم التعلم. إذا كان الملاك يمكن تشخيصه ورفع الشك والشبه بالفحص، هنا لا يقولون أنت أغلق الباب وأغمض العين وأجر البراءة، هذا بحكم إلغاء هذا الملاك وعدم ملاكيته ولزوميته. فثبوت ملاك إلزامي بدليل يدل بالدلالة الإلزامية على أن هذا الملاك الإلزامي المولى يهتم به تماما، يوجب الاحتياط أحسن الحقيقة بالنسبة إليه قبل الفحص عنه، إذا في الشك قبل الفحص عنه إذا كان الفحص ممكنا ويسورا. هذه الدلالة الالتزامية التي في الوجه السابع صورناها بدليل حجية خبر الثقة. مثلا هناك في بعض الشبهات الحكمية خبر الثقة، في الشبهات الموضوعية البينة مثلا افرضوا نحن هنا نستطيع أن نحصل البينة على أن هذا نجس لا قمع النجس، لو سألنا الأشخاص حصلت لنا البينة أو العلم الوجداني، فدليل ثبوت الحجية للبينة أو ثبوت الحكم الواقعي في مورد النجس الواقعي لا نحتاج إلى ظن دليل البينة، نفس دليل الفصل نشوفه هنا موضوعية بحقيقة. دليل وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي، وجوب الاجتناب عن الحرام، هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أنه هذا المحرم المولى يهتم به بهذا المقدار، بمقدار الشبهة والشك قبل الفحص، إذ لو لم يكن يهتم حتى بهذا المقدار هذا معناه أنه لا بلاك لزومية في ترك شرب الخمر أصلا أو في ترك شرب التجهيز. أي لزوم هذا الذي يجوز الشارع أن يغمض العين ويرتكبه حينئذ؟ تغمض العين وعدم الفحص عن هذا أمر ينافي أصل لزومية ذات الملاك، فالدليل الدال على لزومية ذات الملاك في الشبهات الموضوعية الدليل الدال على الحكم الكلي، دليل الشبهة الحكمية على أن الخمر حرامون أو أن النجس حرامون أكله، هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أنه في الشبهة قبل الفحص عن الخمر أيضا حرام ظاهرا أكله، يعني يوجد اهتمام من قبل المولى وإيجاب واحتياط، وهذا يقيد إطلاق دليل البراءة. قال البيان السابع فرايتون، بل يكون تتميمه هنا بلا حاجة إلى ضم دليل حجية خبر الثقة وحجية البينة، لأن نفس دليل الحكم الإلزامي الشبهة الحكمية تقتضي هذه الدلالة الالتزامية، لأن ذا ثابت بحسب الفرض وأن الشك في الموضوع لا في الحكم. فدليل لزوم الاجتناب عن الخمر له مثل هذه الدلالة الالتزامية المقيدة لإطلاق أدلة البراءة. هذا البيان هنا يجري، إلا أن هذا البيان لابد أن يرى أنه بأي مقدار يجري. السيد الشهيد يقول أن هذا البيان يجري بمقدار عدم غمض العين، ومن هنا حكم بأن إطلاقات أدلة البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية أيضا قبل الفحص إذا كان عدم الفحص يساوق غمض العين وشبه غمض العين، يعني هذا الدليل باعتبار أنه مبني على ملازمة عرفية ونكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائية بها نريد أن نقيد إطلاق دليل البراءة بعد ضمها إلى دليل ذاك الحكم الواقعي، وحينئذ لا بد في مقام التقييد من تقييد إطلاق دليل البراءة بالمقدار المتيقن من هذا الارتفاز والملازمة العرفية، والمقدار المتيقن من هذا الارتفاز والملازمة العرفية هو هذا المقدار، أن عدم الفحص الذي يكون بمعنى غمض العين لو يفتح عينه ينظر ويرى أن الفجر قد خرج لكن يغمض العين ويبقى ويأكل مثلا في سحور شهر رمضان، هذا المقدار هذا يقبله سيد الشهر، الارتفاز بهذا المقدار موجود. إذ أي ملاك هذا الملاك الإلزامي الذي المولى لا يهتم به حتى بهذا المعنى؟ هذا بحكم عدم لزومية هذا الملاك، لكن إذا كان الفحص في مورد يحتاج إلى مقدمات أكثر من مجرد عدم غمض العين، يحتاج إلى بحثين وتأملين وتتبعين بحيث فيه مقدار من العناية والمشقة، هناك لا يعلم أن هذا الارتكاز يكون موجودا إما أصلا أو على الأقل في الشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الموضوعية أيضا عند العقلاء ملاكات الترخيص فيها أوسع من الشبهات الحكمية، فالشبهة الحكمية قد يكون هذا الارتكاز بأكثر من مقدار غمض العين تاما وثابتا، لأنه لو لم يفحص لما أمكن تثبيت الحكم أصلا ولزالة الأحكام، بخلاف الموضوعات، الموضوعات لا يلزم شيء من هذا القبيل. فدعوى أن هذا الارتكاز العرفي أو الملازمة العرفية ليست بأكثر من هذا المقدار، خصوصا في الشبهات الموضوعية هذه الدعوة مقبولة. فالمقدار المتيقن الذي نستطيع أن نتيقن به هو أنه بمقدار الفحص الذي بمقدار لا يكون هناك غمض العين، بهذا المقدار يمكن دعوة عدم الإطلاق في أدلة البراءة من باب هذا المقيد، وهو المقيد الذي مدل الالتزامي الذي يتشكل لأدلة الالتزامات الواقعية بذلك الملاك الذي أشرنا إليه، الملاك العقلائي والملازمة العقلائية، أما أكثر من هذا لا يكفي. إذن فالنوع الثاني من الأصناف الثلاثة من الوجوه العشرة، واحد منها وهو الوجه السابع يجري هنا. النوع الأول وهو دعوى قصور المقتضي في أدلة البراءة في نفسها لا إطلاق لها، يتم منها هنا أيضا الوجه الأول منها. هناك كان وجهان أو ثلاث وجوه لذلك، هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة وجهان منها، وجه منها على الأقل يجري هنا. وجه كان عبارة عن دعوى الإجمال في إطلاق دليل البراءة من باب احتمال وجود مقيد لبي متصل مانع عن انعقاد الإطلاق لها للشبهة قبل الفحص. المقيد اللبي المتصل ظهور حال الأئمة في الحث على التعلم والتعليم، وهذا يختص بالشبهات الحتمية، لأن الحث على التعلم والتعليم لم يكن بالموضوعات، وإنما سؤال عن الأحكام الكلية. فذاك الوجه لا يجري هنا. لكن الوجه الأول وهو دعوى أن أدلة البراءة الشرعية إنضاء للبراءة العقلية أو العقلائية، للبراءة العقلائية الثابتة عند العقلاء، وحيث أن البراءة العقلائية تختص بموارد الشبهات قبل الفحص لا بعد الفحص، فدليل الإمضاء أيضا لا ينعقد إطلاق لها لأكثر من الممضى، لأن أدلة الإمضاء تتحدد سعة وضيقا بحدود الممضى عند العقلاء. فروفع ما لا يعلمون أيضا في حدود ما عند العقلاء يكون الجهل أذران، وهو الجهل بعد الفحص لا الجهل قبل. وهذا الدليل يشمل الشبهات الموضوعية، يجري في الشبهات الموضوعية أيضا، فإنه في الشبهات الموضوعية أيضا البراءة العقلية لا تجري، إما لعدم جريان البراءة أصلا، أو لأنه على القول بجريان البراءة العقلية العقل لا يحكم بالبراءة في الشبه قبل الفحص أيضا. وقال أيضا هكذا إذا كان يمكن الفحص ولو بمقدار عدم غمض العين، إذا المستبعد أن العقلاء هنا يقولون بالبراءة وأغمض العين وأجر البراءة وأنت معذور، أي حكم الإلزامي هذا؟ إذن ففي البراء في الشبهات الموضوعية إذا قبل الفحص إذا كان الفحص بهذا المقدار لا تجب البراءة العقلية، وحيث أن دليل البراءة الشرعية إنضاء للبراءة العقلائية فلا إطلاق لها الشبهة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية. هذا الدليل أيضا يقبل لكن بهذا المقدار، بمقدار الشبهة قبل الفحص الموضوعية قبل الفحص الذي يكون الفحص فيه بلا مؤونة كثيرة، إنما عدم الفحص يساوق غلق الباب وغمض العين وعدم التوجه أصلا، حينئذ يقال لا إطلاق في دليل البراءة بعد أن كان إمضائيا. لو قبلنا الوجه الأول وقد تقدمت مناقشة فيه، هذا الوجه أيضا يتم هنا ويوجب عدم جريان البراءة، إلا أن كلا هذين الوجهين كما أشرنا يختصان الشبهات الموضوعية، يختصان يوجبان وجوب الفحص لمقدار لا يصدق غمض العين، لا يصدق غلق الباب، لا يصدق إهمال وعدم الاهتمام أصلا بالملاك الإلزامي. أما أكثر من هذا المقدار لو كان الفحص بحاجة إلى مقدار أشق من هذا السعي والبحث والفحص لا يتم شيء من هذين الوجهين. الوجه الأول خاصة لم يكن تاما، الوجه السابع الذي مبني على نكتة عقلائية أيضا ليس تاما بأكثر من هذا المقدار، فإطلاقات أدلة البراءة تكون محققة. من هنا المشهور حكموا بال التفصيل بين الشبهة الحكمية وشبهة الموضوعية. ففي الشبهات الحكمية حكموا بالفحص التام، ولو باعتبار أخبار التعلم وأخبار السياسة كمان أو نحو ذلك. إلا أن هناك في بعض الأبواب الفقهية، ومن هنا السيد الشهيد حكم بوجود الفحص في الشبهات الموضوعية أيضا بهذا المقدار، استثنى من ذلك بعض الأبواب التي ثبت فيها بأدلة خاصة أن المولى يتسامح فيها ويبني على التسهيل فيها حتى بهذا المقدار. ومن أجل مصادق هذه الموارد باب الطهارة والنجاسة، فإن روايات باب الطهارة والنجاسة التي جعل فيها أصل ترخيصي زائد على الأصل الترخيصي العام، يوجد أصل ترخيصي عام في كل الأحكام، رفعهم ولا يعلمون كل شيء لك حلالا. في باب الطهارة لم يكتفي الشارع برفع ما لا يعلمون، جعل أيضا زائدا على ذلك كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذير، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذير. هناك تسليل وطهارة ظاهرية ترخيصية جعلها الشارع بخصوص باب الطهارة والنجاسة. ثم في روايات جعل الطهارة وأخذ أحكام أخرى مجعولة في باب الطهارة تسهيلية، الجهل بالنجاسة مثلا في الصلاة عذر ليس رافعا مبطنا للصلاة، وهكذا مسائل كثيرة من هذا القبيل. زائدا على ذلك وردت روايات تدل على أن الشارع في باب الطهارة والنجاسة يبني على التسهيل بدرجة كبيرة جدا، بحيث يقبل حتى غمض العين. يسأل في رواية الإمام أنه يبين الإمام أن على ظهره مثلا شيء، الإمام يقول يردعه عنه لماذا بيان. أو مثلا في رواية الإمام أن المؤمن كان يمر في زقاق فوقع قطرات عليه، يقول لا أبالي كان هذا بولا أم لا إذا كنت لا أعلم. تعبيرات تدل على أن الشارع في باب الطهارة والنجاسة بان على عدم المبالاة وعلى عدم الاهتمام بالنجاسة، بحيث حتى هذا المقدار من الفحص بحيث يفتح العين ويفحص فيجد النجاسة، أو يسأل هذا البول من هذه القطرة من أين كانت سابقا، كان كما تقدم في بعض الروايات كانت يتخذ من السطوح مكان للتخلي والكنيس، إذن بمقدار أن يسأل أن هذه القطرة من أين نزلت، من الذي يكون على السطح الآن، حتى هذا المقدار لم يكن يبالي. هذا يدل على أن في باب النجاسة بالخصوص التسهيل ملاك التسهيل بدرجة من الأهمية على ملاك الإلزام، بحيث الموضع يفتح اليد بخصوصية في هذا الملاك بالخصوص. هذا الملاك الإلزامي وهو النجاسة تماما عكس ما وقع فيه الوسواسيون الذين اهتموا بهذا الملاك وأصبحوا وسواسيين في الطهارة والنجاسة بخلاف سائر الأبواب. على حد تعبير شخص كان يقول لم نجد أحدا يصبح وسواسيا في دفع الزكاة مثلا أو دفع الخمس، يدفع الزكاة ثم يقول لم أدفع ويأتي مرة ثانية أو مرة ثالثة، لكن في باب الطهارة والنجاسة يصبح وسواسيا تماما عكس الاهتمام الشرعي. الشارع في باب النجاسة والطهارة لم يكن وسواسيا، جعل عدم المبالاة حتى بمقدار فتح العين أيضا لم يجبه، وحكم بالطهارة وبالعود والترخيص والتسهيل بخلاف الأبواب الأخرى التي فيها أهمية، أبواب الأموال والدماء والمعاملات، خصوصا بعض المعاملات التي فيها شائبة الربا والربوية التي ما شاء الله من شيوعها هنا في أسواق إيران. هذه الوسواسيات هناك لا تبرز، تبرز في هذه الجوانب. على كل حال في بعض الأبواب الفقهية يوجد روايات، توجد روايات خاصة تدل على أن الفحص حتى بهذا المقدار غير واجب. حينئذ هذا يقيد إطلاق تلك الروايات، وقود هذا يدل على أن هنا يوجد أصل ترخيصي وهو إصالة الطهارة مثلا، هذا أوسع جعلا مجعول حتى في الشبهة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية التي من هذا القبيل. ولعل في باب اللحوم والتذكية أيضا يوجد شيء من هذا القبيل في باب سوق المسلمين. هناك أيضا توجد بعض الروايات قد يستفاد منها هذه التوسعة بهذه الدرجة في بعض الموارد الأخرى. ففي غير ما ثبت فقهيا بناء الشارع على التسهيل فيه حتى بمستوى غمض العين وعدم إيجاب الفحص حتى بهذا المقدار، فيما ثبت يؤخذ بإطلاق دليل الترخيص في تلك الأبواب، فيما لم يثبت مقتضى القاعدة وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية أيضا لكن بهذا المقدار، بمقدار أن لا يبين منه غمض العين. ولعل في باب في بعض الأبواب من قبل باب الصوم يوجد ما يؤيد هذا المقدار، بعض أحكام باب الصوم تناسب أنه في الصوم لو أن الإنسان شك في أنه هل الآن طلع الفجر أو لا يغمض عينه ويجلس في الغرفة ويبدأ يأكل 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 إلى أن يحصل له علم تفصيلي بأنه قد خرج النهار الفجر. هناك هذا لا يجوز، يعني لا تجري هذه الأصول الترخيصية هناك. ولعل بعض الروايات الواردة في تلك المسألة أو فيما يقرب من تلك المسألة أيضا يؤيد أن من لم يتحرى يجب عليه القضاء. هناك يوجد في الروايات أن من لم يتحرى في موضوع الأكل بعد الفجر إذا كان قد تحرى وحصل له علم بأن الفجر باقي بعد لم يخرج مثلا أو أجل استصحاب بقاء الفجر فله له وجه، أما من لم يتحرى يجب عليه القضاء. هناك يدل على أن الشارع اهتم بهذا المقدار، وغمض العين الذي عدم التحري يسابق غمض العين، جلس في الغرفة وأغلق الباب هذا لا يكون له عذرا على الأقل بلحاظ القضاء. إذن في بعض الأبواب هناك مؤيدات لهذا الفهم الذي فهمه السيد الشهيد، وهو أنه لا إطلاق لأدلة البراءة والأصول الترخيصية الشبهات الموضوعية قبل الفحص بهذا المقدار الفحص. لكن في بعض الأبواب الأخرى على العكس كما في باب الطهارة، وبهذا ينتهي البحث عن أصل وجوب الفحص. هناك تنبيهات لمسألة وجوب الفحص لا بد من التعرض.